الثامنة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم، أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام أينما كنتم. هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، يستهلها بالعناوين: طهران تعلن استئناف محادثات فيينا الخميس المقبل لإلغاء الحظر وتؤكد أن اقتراحاتها قد تعطي دفع للمفاوضات. الخارجية الإيرانية تندد بالحظر الأمريكي الجديد على طهران والذي جاء في ظل محادثات فيينا. القوات المسلحة اليمنية تعلن إسقاط طائرة استطلاع أمريكية في أجواء مأرب. إلى التفاصيل، صرح مساعد الخارجية وكبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني أن المسودتين اللتين تم تقديمهما للطرف الآخر بشأن رفع الحظر والقضايا النووية بناءة للغاية ومن شأنها أن تقود المحادثات إلى الأمام. وأوضح باقري كني أن الاتفاق النووي يعطي لكل طرف الحق في تقديم مقترحاته على أن يحظى بالقبول المشترك لكلا الطرفين. واعتبر أن زيارته لموسكو ولقائه بنظيره الروسي سيرجي ريابكوف تأتي من أجل التشاور مع مختلف الأطراف خصوصا الروس، كما حصل مثله مع الجانب الصيني بغية دفع أكبر لمفاوضات فيينا والتي تستأنف بعد غد الخميس. نستمع معا لتصريحات السيد باقري كني حول استئناف محادثات فيينا يوم الخميس المقبل لإلغاء الحظر.
وجدت من الضروري التشاور مع المسؤولين الروس حتى نتمكن يوم الخميس أن نواصل المحادثات في أجواء بناءة وتطلعية. إن المسودتين اللتين تم تقديمهما لمحادثات فيينا لم تكونا خطتين ووثيقتين جديدتين، ففي الجولات الست لمحادثات فيينا توصل الجانبان إلى عدة نصوص، ونحن قمنا بإضافة آخر وجهات نظرنا وتعديلاتنا وسد الثغرات التي وجدناها قياسا بالاتفاق النووي
جديد وهم ابتكارهاي مؤثر كرد درس گفتگو.
ندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بالحظر الأمريكي الجديد ضد الجمهورية الإسلامية والذي جاء في ظل محادثات فيينا. وقال سعيد خطيب زادة إن تجديد الحظر لم يوفر أداة ضغط فحسب، بل يتناقض مع جدية المدعي وحسن نيته، مضيفا أن أمريكا غير قادرة على فهم هذه القضية، وهي أن الضغوط القصوى والانفتاح الدبلوماسي تتناقض مع بعضهما البعض. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت أمس فرض حظر على 4 مؤسسات و9 أفراد إيرانيين في وقت تدعي إدارة بايدن انتهاج الدبلوماسية تجاه إيران. أعلن مسؤول مكافحة تهريب السلع والعملة الصعب بوزارة الأمن الإيرانية إغلاق الحسابات المصرفية لأكثر من 700 ناشط غير قانوني في مجال صرف العملة الأجنبية في جميع أنحاء البلاد. وقال هذا المسؤول إنه في ظل الرصد الأمني لمنتسبي وزارة الأمن وتعاون المصرف المركزي الإيراني تم إغلاق تلك الحسابات وإحالة أسماء السماسرة للعملات الأجنبية إلى الجهات القضائية. وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار أحكام قضائية لتجميد الحسابات المصرفية لعدد آخر من نشطاء الصرف الأجنبي غير المصرح لهم. تضاربت الأنباء حول عدد ضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة البصرة جنوبي العراق، فقد أعلنت خلية الإعلام الأمني استشهاد 14 شخصا وإصابة 20 آخرين جراء انفجار دراجة نارية بمحيط المستشفى الجمهوري في البصرة، فيما أعلن مراسلون نقلا عن شهود عيان ومصادر من داخل المستشفى أن عدد الضحايا وصل إلى 16 شهيدا و20 جريحا. هذا وأكد الرئيس العراقي برهم صالح أن هذا الحادث الإرهابي محاولة يائسة لزعزعة استقرار البلاد، داعية لتوحيد الصف ودعم الدولة وأجهزتها الأمنية ومعاقبة الجناة. بدوره وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإنجاز تحقيقات دقيقة وسريعة لكشف منفذي الاعتداء. حول آخر إحصائيات الانفجار الذي استهدف محيط مستشفى الجمهوري بمدينة البصرة جنوبي العراق، نستمع إلى التقرير التالي.
بعد أن ظلت البصرة بمأمن من العمليات التفجيرية خلال السنوات الأخيرة، عادت الخروقات الأمنية لتشكل تهديدا فعليا لحالة الاستقرار التي تعيشها المحافظة. كان أشدها تفجير دراجة نارية مفخخة قرب مستشفى البصرة التعليمي وسط المدينة، والذي تسبب باستشهاد وإصابة عدد من المواطنين. منفذ العملية ركن الدراجة النارية، وبعد مغادرتها بدقائق فجرها عن بعد. شهود عيان أكدوا أن عدد الشهداء والجرحى يفوق ما أعلنته دائرة صحة البصرة، التي تحدثت عن استشهاد شخصين وإصابة 4 آخرين. إلى ذلك يرى مراقبون باستهداف المدن الآمنة محاولة أمريكية لزعزعة الاستقرار مع اقتراب موعد جلائها من البلاد.
هذا المشهد الحزين اللي شفناه اليوم في محافظة البصرة، يعني بعض الجهات، الاستكبار العالمي، قوى الشر العالمية ما يروق لهم أنه يشاهدون محافظات البصرة والعراق آمن، خصوصا بعد فترة الانتخابات وبعض التفاهمات بين القوى السياسية لغرض تشكيل الحكومة. يحاولون يخلطون الأوراق، يحاولون يخلون يزعزعون أمن البلد.
وعقب التفجير الإرهابي اعتمدت الحكومة المحلية في البصرة خطة أمنية مشددة تتضمن تكثيف الجهد الاستخباري وتعزيز المفارز الأمنية عند مداخل المحافظة بعناصر تتمتع بالخبرة الكافية لمنع تدفق المواد التي يمكن أن تستخدم لتصنيع المفخخات بعد تجميعها داخل المدينة.
إذن تفجير إرهابي يعصف بمدينة البصرة ويخلف عدد من الشهداء والجرحى، ومطالبات شعبية بملاحقة الإرهابيين ومحاكمتهم.
أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع مساء أمس إسقاط طائرة استطلاع أمريكية من نوع سكان إيجل في أجواء محافظة مأرب اليمنية كانت تقوم بأعمال عدائية. الجدير بالذكر أن هذه الطائرة هي 8th من الطراز ذاته، والتي تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاطها خلال العام الجاري. من جهة أخرى، استشهد 3 مدنيين يمنيين مساء أمس الثلاثاء بغارة جوية شنها طيران العدوان الأمريكي السعودي على محافظة صعدة اليمنية. نفذت قوات الاحتلال الأمريكي عملية إنزال جوي بريف دير الزور الشرقي في سوريا، واختطفت عددا من المدنيين السوريين. نقل ذلك وكالة سانا للأنباء، وذكرت أن عملية الإنزال التي نفذتها مروحيات أمريكية بمساندة مجموعة مسلحي ميليشيا قسد المرتبطة بها استهدفت بعض المنازل في بلدة الشحيل. وحسب الوكالة أيضا، فإن الأمريكيين وعملائهم وبعد اقتياد رهائنهم إلى جهة مجهولة قاموا بتدمير المنازل التي داهموها. أكد مسؤولون في المقاومة الإسلامية في حركة حماس في غزة انزعاج الحركة من التأخير الذي وصفوه بالمتعمد في البدء بعملية الإعمار، وأن الوسطاء يماطلون في تنفيذ تعهداتهم تجاه قطاع غزة. وحول التصريحات الإعلامية للمقاومة الإسلامية حول التأخير المتعمد لإعادة الإعمار في قطاع غزة، نستمع إلى التقرير التالي.
يبدو أن نهاية عام 2021 ستتحرك فيها المياه الراكدة، فقد أعلنت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أن الانفجار بات وشيكاً في ظل تلكؤ الاحتلال بتنفيذ تفاهمات وقف إطلاق النار بعد معركة سيف القدس.
الاحتلال يتحمل المسؤولية الأولى على مسألة إعاقة الإعمار ويدرك خطورة يعني هذا التلكؤ. المقاومة لها يعني وسائلها في يعني فرض الأجندة على الاحتلال كما حدث في بداية معركة سيف القدس.
تصريحات انتشرت كالنار في الهشيم عبر وسائل الإعلام نقلا عن مسؤولين في حركة حماس تؤكد انزعاج الحركة من التأخير الذي وصفوه بالمتعمد في البدء بعملية الإعمار، وأن الوسطاء يماطلون في تنفيذ تعهداتهم تجاه قطاع غزة.
يجب على المجتمع الدولي التدخل لوضع حد لهذا الصلف الإسرائيلي، لأنه إذا ما استمر هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل سوف يدفع الأمور إلى مآلات لا يعرف أحد إلى أين يمكن أن تنتهي.
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد سيتوجه إلى القاهرة نهاية الأسبوع الحالي لبحث قضايا على رأسها الوضع بغزة، ما يدفع للتكهن بأن هناك حراكاً دفع حماس للخروج عن صمتها.
6 أشهر على نهاية معركة سيف القدس، وغزة لا تزال على حالها، دمار وفقر وحصار دق كل بيت، واقع وعد الوسطاء بتغييره لكنه يراوح مكانه، الأمر الذي قد يدفع المقاومة لتنفيذ تحذيرات ما زالت حتى الآن بين السطور.
اختتمت قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن المغلقة عبر الفيديو التي استغرقت أكثر من ساعتين كاملتين. وأعلن البيت الأبيض أن بايدن نقل إلى بوتين قلق أمريكا وأوروبا بشأن التصعيد في أوكرانيا، وتهدف القمة إلى تهدئة التوتر على الحدود الروسية الأوكرانية. وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق أن بايدن يعتزم الاتصال بقادة بريطانيا، فرنسا، ألمانيا وإيطاليا بعد قمته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهذه هي المحادثة 5 بين الرئيسين منذ أن تولى بايدن منصبه. أثار اعتقال أحد المتورطين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في باريس أمس أصداء واسعة على المستوى العالمي، فقد أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود أنها ستكلف قاضي تحقيق فرنسي بقضية المتهم بقتل خاشقجي. خالد بن عائض العتيبي العضو السابق في الحرس الملكي السعودي. من جهتها اعتبرت أغنيس كالامارد المحققة الأممية السابقة في اغتيال خاشقجي أن الاعتقال قد يمثل اختراقا في سير التحقيق. بدورها رحبت خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي باعتقال العتيبي، وقالت على فرنسا محاكمته على جريمته أو تسليمه لدولة مستعدة لمحاكمته. السعودية بدورها سارعت إلى نفي النبأ وتحدثت عما أسمته بحالة خطأ في تحديد الهوية. في ختام جولتنا هذه تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. طهران تعلن استئناف محادثات فيينا الخميس المقبل لإلغاء الحظر، وتؤكد أن اقتراحاتها قد تعطي دفعا للمفاوضات. الخارجية الإيرانية تندد بالحظر الأمريكي الجديد على طهران والذي جاء في ظل محادثات فيينا. القوات المسلحة اليمنية تعلن إسقاط طائرة استطلاع أمريكية في أجواء مأرب. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وفيناكم بهذه الجولة الإخبارية. شكرا على حسن الإصغاء. السلام عليكم ورحمة الله.
عالم المرأة أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلاً لبرنامج عالم المرأة الذي يعنى بمتابعة شؤون المرأة.
عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم. بقلوب ملؤها المحبة وأفئدة تنبض بالمودة وكلمات تبحث عن روح الأخوة، نقول لكم سلام من الله عليكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في هذا اللقاء لعالم المرأة. قبل ذكر موضوع عالم المرأة لهذا اليوم، أقول لكم مع كل فنجان قهوة في قصة، وكل قصة فيها يا فرحة يا غصة. وإذا أقبلنا وإذا قلبنا الفنجان حتكتمل الحكاية يا ترى، هتطلع نقشة أو طرة. وعند ذكر هذا الكلام فالموضوع هو الفنجان والكف وإشكاليات التمسك بها. أهم المحاور التي نتحدث بها وهي من أين تنشأ ظاهرة قراءة الكف والفنجان، وهل لها أساس ديني أو فلسفي عقلاني؟ من الناحية النفسية والاجتماعية، لماذا يلجأ البعض إلى هذه الأمور؟ البناء على ما نسمعه من القارئين للفنجان في حياتنا؟ ما هو واجب المؤسسات الإعلامية والتثقيفية والحوزات الدينية إزاء هذه الظاهرة التي تفتك ببعض العوائل؟ هناك فقرات منوعة، وسوف تسمعون لهذه الفقرات وحوار مع ضيفة البرنامج ومشاركاتكم المسجلة، كذلك ومشاركاتكم عبر الواتساب. أما الآن فننتقل إلى الزميلة نداء لتفتتح لكم الموضوع.
قارئة الفنجان لفظ تغنى به الشعراء وصفين تلك السيدة الممسكة بفنجان صغير يحتوي بقايا قهوة لتقليبه على صحن، منتظرة تكوين خطوط عريضة ورفيعة تشير إلى المستقبل، تعدله ثانية، تحملق جيدا وتبدأ في ربط الخطوط وتروي المجهول. تعود قراءة الفنجان إلى القرن السابع عندما بدأ السكان المحليون بلاد الشام وتركيا وعدد من بلاد غرب آسيا في تناول أكواب القهوة بشراهة واعتبارها نوعا من الفنون، بما فيها من طريقة إعداد وتخصيص أكواب مخصصة لها، وفتحت حانات لبيع القهوة وتقديمها بشكل مميز حتى دخلت في المفهوم الثقافي والحياة اليومية، وصار فنجان القهوة شيئا أساسيا في كل البيوت في بعض المناطق، بل تطور الأمر ليصل حد الخرافة ومعرفة المستقبل من خلال أكواب ملطخة بالقهوة. وربما يقتصر مفهوم قراءة الفنجان على النساء، حيث يعتبرن الأكثر فضولا وقلقا من المستقبل وإيمانا بالخرافات، وغالبا ما يبحثن في الفنجان وغيرها من أدوات قراءة المجهول عن العريس المنتظر. وكما يعلق بعض الخبراء في علم النفس بأن تحقق أحد الأمور التي تخبر بها قارئة الفنجان صاحبها ما هي إلا محض صدفة، مثل رؤية وفاة أحد الأقارب في المنام وتحقق الحلم في الحقيقة، مشيرين إلى لجوء البعض إلى قراءة الغيب من الرمال لتكون بداية الطريق للشعوذة وزيارة الدجالين والسحرة. وعلى الرغم من اختفاء مهنة قارئة الفنجان في الوقت الحالي، إلا أن بعض كبار السن ما زالوا يجيدون عمل ذلك في الحارات والبيوت القديمة، بينما تعاني بعض النساء اللاتي يلجأن إلى ذلك من التردد والتذبذب واستبدال الثقة بالله ببعض الخرافات، معتمدات على التفكير العقلاني الخالي من أي أدلة علمية أو دينية يقينية.
إن قراءة الفنجان هو نوع من أنواع الدجل والجهل، وهو نوع من الكهانة.
السلام عليكم، تحياتي إلكم. بشكركم على هالموضوع الكتير رائع. بصراحة أنا عمري ما لجأت لقراءة الفنجان أو الكف وهالإشياء، لأني ما بؤمن فيها، وبعرف إن المصير هيدا الشيء كتبه الله، وإن الإنسان
سمعنا إلى جزء من مشاركاتكم المسجلة. سمعنا للأخت أم علي الحسيني من العراق، وكذلك زينب من لبنان، وسوف نستمع إلى هذه المشاركات خلال طيات البرنامج. والآن ننتقل إلى مشاركاتكم عبر الواتساب، وما زالت الرسائل تصل إلينا حول الموضوع. رسالة الأخ أبو محمد مهدي من اليمن يقول: ظاهرة الفنجان والكف لا تمت إلى الواقعية أو الحقيقة في شيء، والتمسك بها كمن يتمسك بالسراب، ذلك لأن علم الغيب علم اختص به الله سبحانه وتعالى، فهو علام الغيوب. شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه الرسالة. عذراء الموسوي من العراق من محافظة النجف الأشرف أرسلت إلينا رسالة مكتوبة أيضا، تقول فيها: تحية لأسرة برنامج عالم المرأة ولمقدمة البرنامج الأخت شيماء، وتحية لك الأخت عذراء الموسوي. بما يخص المحور، أقول بالتأكيد إن ظاهرة الفنجان والكف منتشرة ببعض المجتمعات، وهي بحد ذاتها أكاذيب، وأصبح الكثير من النسوة ينخدعنا ويصدقنا هذه الخرافات. فأنا لا أؤمن بالفنجان والكف، لأن علم الغيب فقط عند الله وليس عند الكف والفنجان. وبالتأكيد من تقوم بخداع الناس بهذه الطريقة فلا تملك الضمير الحي الذي يمنعها من الضحك على عقول بعض النساء. طبعا في آخر الرسالة تقول، وهي ضاحكة الأخت عذراء الموسوي: هسه هي عود خلي تكتشف كنز لو مال، وبعدين خلي تسترزق والكف والفنجان. شكرا للأخت عذراء الموسوي من العراق على هذه الرسالة. أم علي لم تذكر اسم البلد، تقول في رسالتها عبر الواتساب رسالة مكتوبة أيضا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام الأخت أم علي. ظاهرة الفنجان والكف هو عند بعض الناس وسيلة لاستطلاع الحظ واستطلاع المستقبل فيما يخص العلاقات، مثلا كالخطبة، الزواج، السفر، الحظ، الرزق، القسمة والنصيب. بعض الناس يصدقون بها تصديقا تاما ويؤمنون بها، والبعض فقط من يتخذها لهوا ومرحا وتسلية، وأغلب الناس من يؤمن بها. وهناك أيضا ضرب الكف والحجر وغيره. بعضهم لديه هذه الصفات كموهبة من الله، وأما الباقي فأكثرهم دجالون يتوخون الرزق من وراء هذا الباب كالفوالون وقارؤوا الكف وضرب الحجر. ونعوذ بالله من التفويل، وإنما نؤمن بقضاء الله كله خيره وشره. وإن أردنا أن نعلم بحسن القدر أو سواه فعلينا بالاستخارة والاستشارة. هذا والحمد لله رب العالمين. شكرا الأخت أم علي. طبعا تقول أيضا هناك أنواع للأخذ بالخيرة من القرآن أو من غيره، والتوفيق من الله السميع العليم. شكرا للأخت أم علي، ونتمنى لك الموفقية أيضا. مستمعينا الكرام، مستمعاتنا العزيزات، تقريبا كل المشاركات التي قرأناها هناك انتقاد لظاهرة قراءة الفنجان، وأن الأمر يعود لله سبحانه وتعالى والقدر بيد الله، إنما فقط هذه الأمور وضعت للتسلية وملء الفراغ. وعلى ما يبدو النساء يعني هن من يحبن أو يستشوقن لقراءة الفنجان وكذلك لمعرفة المستقبل. طبعا قراءة الطالع أو الفال هي مهنة قديمة ظهرت مع بداية نشوء الحضارات والحياة المدنية، مارسها بعض الدجالين الذين استطاعوا إقناع الملوك وعامة الناس بقدرتهم على التحدث مع الجن وأيضا قراءة المستقبل لمن يريد. طبعا فازدهرت هذه المهنة وانتشرت في أرجاء المعمورة وتناقلتها الأجيال حتى باتت اليوم تمارس في جميع مناطق العالم باختلاف درجة تقدم هذه المناطق. طبعا ما يعزز الاعتقاد لدى من يهمهم الأمر بقدرات هؤلاء الدجالين على إمكانية التنبؤ بما سيحصل لهم مستقبلا. في كتب التاريخ مثلا والأدب نجد قصص ممتعة، يعني منها قصة مثلا هناك قصة الجارية وشجرة الدر التي قالت لها قارئة الطالع بأنها ستتزوج مثلا 3 ملوك، والسماك الإيراني الذي فسر له فاتح الفال بأن أولاد 3 سيصبحون ملوكا على 3 أقاليم، إبان الدولة البويهية. طبعا وعندما نقف على تفاصيل أكثر عن هذه المهنة، هناك مثلا لقاءات أجريت مثلا مع الأخت مثلا سهيلة جواد التي أجابت عن سؤال طرح إليها، لماذا تحبذ النساء الرجوع إلى قارئة الفنجان أو الكف؟ تقول الأخت سهيلة جواد من لبنان، هي باحثة تربوية، في الحقيقة ليس الأمر مقتصرا على المرأة فحسب، بل هناك من الرجال أيضا من يتلهف وكذلك يسعد بقراءة الطالع أثناء الأمسيات وكذلك الزيارات العائلية. لكن في بعض الوقت أنا أشاطر بأن المرأة تهتم أكثر بمعرفة ما يخبئ لها المستقبل، خفايا الحياة، نظرا لكونها مرهفة بالإحساس ومتلهفة للكشف عن خبايا المجهول. تقول قناعتي أنه أغلب النساء يعتقدن بأن قارئة الفنجان لا تعرف شيئا، مع ذلك ترى هناك إقبال للنساء ورغبة للاستمتاع بسماع حول هذا الموضوع. وكذلك هناك من يحرص من يمارس هذه المهنة على تطيب خاطر المرأة وإخبارها بأن الأيام القادمة ستكون مفعمة بالمفاجآت والمسرات
فيرتاح بال النسوة. فأنا بذلك يعني أقدم نصيحة لكل النساء، عليهن التريث وكذلك الإيمان بالقضاء والقدر ومعرفة المستقبل إن شاء الله يكون من خلال الأيام. يعني الإنسان يجب أن لا يسعى إلى معرفة المستقبل، في بعض الأحيان قارئة الفنجان تغطي أمور قد تكون توقعات، ولكن المرأة تؤمن بهذه التوقعات.
عالم المرأة. عالم المرأة برنامج مباشر يتناول الموضوعات والقضايا التي تخص كافة شؤون المرأة، ويسعى لإيجاد حلولا للمشاكل التي تعاني منها المرأة في البلدان المختلفة. عالم المرأة.
الآن تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام. نستمع إلى فقرة نافذة مفتوحة لنتعرف على معلومات أكثر فأكثر على هذا الموضوع.
نافذة مفتوحة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. إن لدى الإنسان تطلعا لمعرفة ماذا سيجري له في المستقبل وما يخبئ له وما قد يحدث في هذه المساحة الزمنية التي تندرج في عالم الغيب، وهي سميت بذلك لكونها مساحة غائبة عن معرفته. وقد لجأ البعض إلى استغلال هذا التطلع الإنساني الفطري للإيحاء بأنهم يملكون هذه المعرفة وقادرون على كشف ما سيحدث فيها. ومن هنا كان من الضروري أن نبين نظرة الدين إلى الغيب، حتى لا نسمح لمدعي معرفة المستقبل من خلال الفلك أو التنجيم أو الجن والكف والفنجان الذين يتلاعبون بالدين وأعصاب الناس وعقولهم بأن يجدوا محلاً لرحالهم. لقد بيّن الله سبحانه وتعالى وبوضوح في هذه الآية الكريمة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم، صدق الله العلي العظيم. وبما لا يقبل الشك أن أمر الغيب بكل حقائقه هو بيد الله تعالى، فالله هو من يملك أمر الزمن وما جرى وما يجري وما سيجري فيه، وعلمه هو الحقيقة التي لا حقيقة غيرها. وهذا ما أشار الله تعالى إليه بقوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، صدق الله العلي العظيم. وقال تعالى، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، صدق الله العلي العظيم. إذن هناك حقيقة ينبغي أن لا تغيب عن أحد، وهي أن مجريات المستقبل ليست بيد أحد بل بيد الله تعالى، لذلك لا يملك أحد الإخبار عنها سوى الله أو من يبلغ عنه. وهذه قناعتنا نحملها إلى أي إنسان يتحدث عما سيجري في هذا البلد أو ذاك، أو لهذا الشخص أو ذاك. نسأله، من أين لك كل هذا؟ هل لك سند من الله أو من رسوله؟ ومن هنا لابد من أن نواجه هذه الظاهرة التي تنتشر وتنتقل عبر وسائل الإعلام والتواصل ممن يتحدثون عن امتلاكهم لمعرفة الغيب من خلال ادعاء تواصلهم مع الجن أو حركة النجوم أو قراءة الكف أو برؤية رآها، لئلا يخضع الكثيرون لما يثار ويأخذ به، وقد يرتبون عليه آثارا نفسية أو عملية، ولا سيما إذا برر أولئك أقاويلهم ذلك بالاستناد إلى نصوص دينية ما أنزل الله بها من سلطان. نشكركم على طيب المتابعة.
مستمعينا الكرام، قرأنا مشاركاتكم عبر الواتساب وكانت مشاركات جميلة. الآن ننتقل إلى مشاركاتكم المسجلة للأخت أم علي الحسيني من العراق وكذلك زينب من لبنان لنستمع إلى آرائهن حول هذا الموضوع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن قراءة الفنجان هو نوع من أنواع الدجل والجهل، وهو نوع من الكهانة، وقد حرم الشرع الإتيان بهذا الكهان، وعد أهل العلم قراءة الفنجان من السحر والتنجيم، وهذا قد يجعل فاعله مرتكب المنكرات العظام، بل إنه فساد للقلوب. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا مصدقا بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وهي من علوم الجاهلية التي حرمها الله تعالى، وإنه علم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لذا فإن هذا كله باطل. وللأسف إن بعض النساء يذهبن إلى قراءة الفنجان والكهنة والجلوس والاستماع إلى قراءة الفنجان وأشباهها، وهذا من الأمور الخطيرة والتي تتمسك بها بعض النساء والأمهات والفتيات. وهناك بعض القنوات والفضائيات التي تعنى بهذا المجال، ومثل هذه التفاهات هي ضحكا على العقول، وهو له يلهى به الدجالين النساء الساذجات وذات الإيمان الضعيف، وهو خطوة من خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، وكل شيء يأتي من الله تعالى هو من صالح الفرد والمرأة. وعلى المرأة أن تتمسك بالقرآن الكريم ومبادئ وأخلاق أهل البيت عليهم السلام، وأن تتحلى بالصبر وقوة الإرادة، وأن تترك الفنجان وما شابه ذلك. وأخيرا نقول لك أيتها المرأة إن الأقدار محفوظة من قبل الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. هذا ولكم مني جزيل الشكر والامتنان. معكم أم علي الحسيني، جمهورية العراق، بابل.
السلام عليكم، تحياتي لكم. بصراحة أنا عمري ما لجأت لقراءة الفنجان أو الكف وهالإشياء، لأني ما بؤمن فيها، وبعرف أن المصير هيدا الشيء كتبه الله، وأن الإنسان بيحدد مصيره بإيده عن طريق العمل والاجتهاد، لكن أنه بيعتمد على الكف هيدا الشيء ما رح يوصله لنتيجة. وبتأسف لأن الناس اللي بيلجأوا لهيدا النوع، لأنه بيتقاعسوا وبيتكاسلوا عن أنه يقوموا ويحققوا شيء بحياتهم، وبينتظروا أن المستقبل يتغير، وهيدا الشيء ما راح يحصل أبدا. وللأسف الناس اللي بتقوم وبتروج لهالإشياء هم فعلا بيروجوا لنوع من الكذب والنصب، وهدفهم فقط بيع الأمل مقابل المال. وأنا بشكركم كتير. أنا زينب من لبنان.
نشكر بدوري الأخت أم علي الحسيني من العراق وكذلك زينب من لبنان على آرائهن حول هذا الموضوع. أما الآن هناك آراء عبر الفيسبوك أرسلت إلينا من الأخت زهرة زكريا تقول حول هذا الموضوع أنها لا تمانع من دفع النقود لقاء قراءة الفنجان، لكن في بعض الأحيان هناك تقع المرأة ضحية إدمان المضللين. تقول في رسالتها: بدأ الأمر عندما قرأت فنجاني إحدى صديقاتي من باب التسلية. أول الأمر دهشت بصحة كثير مما قالت، ما دفعني للبحث عن قارئات أكثر حتى أصبت بالإدمان على ذلك. فبعض النساء يتخذن مهنة القراءة كمهنة لهن ويطلبن نقودا مقابل القراءة. دفعت مبالغ تتراوح ما بين 5 إلى 20 دينار للقراءة الواحدة، وأعرف الكثيرات غيري ممن لديهن هواية سماع القراءات، فيجب حجز موعد مسبق مع القارئة والانتظار طويلا. لكنني تركت هذه العادة السيئة، تعتبر في النهاية تقول هذه عادة سيئة. في البداية طبعا استهوت هذه العادة، لكن في النهاية تقول إنها عادة سيئة لأنها تؤدي لضياع الفرد والتفكير الزائد عن الحد وحتى الشرك بالله عبر تصديق ما يقال مع الوقت، إضافة إلى هدر المال. فيما في المقابل نورة تعتبر نفسها هاوية لقراءة الفنجان، نورة طبعا من اليمن وتمارس هوايتها أثناء وقت فراغها مع صديقاتها، وتقول إنها ورثت العادة من جدتها وتعلمت على يدها كشف الرموز المتعلقة بالفنجان. طبعا هذه الآراء كانت عبر الفيسبوك. الآن نستمع إلى الدكتورة سلوى شعبان الباحثة التربوية من سوريا، تحدثنا معها حول هذا الموضوع لنستمع إلى آرائها حول هذا الموضوع.
مستمعينا ومستمعاتنا، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من برنامج عالم المرأة، واسمحوا لي أن أرحب بضيفتي الفاضلة في هذا اللقاء الدكتورة سلوى شعبان الاستشارية الأسرية التي تنضم إلينا من سوريا. دكتورة سلوى، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء وشكرا على إتاحة هذه الفرصة لنا.
أهلا وسهلا بكم، أسعد الله أوقاتكم جميعا.
حياكم الله ورعاكم. دكتورة، كيف تنظرون إلى ظاهرة قراءة الكف والفنجان، ولماذا تنتشر هذه الظاهرة في أوساط النساء أكثر من الرجال؟
طبعا هي ظاهرة اجتماعية موجودة منذ القدم، موجودة بتعدد الحضارات، وقد كانت موجودة منذ الحضارات القديمة. عندما نقرأ وندخل إلى ملفات التاريخ والحضارات وبدء نشوء الإنسان،
نعم،
كان موضوع التنجيم وموضوع قراءة الكف وهذه الأشياء هي عبارة عن أشياء تقليدية كانت متوارثة، وكل شعب كان ينظر إلى هذا الموضوع طبعا بطريقة مختلفة.
نعم.
أحيانا كانت هناك بعض الأشياء التي تكون موجودة في الواقع، قد يعملون ربط ما بين هذه الأشياء التي حدثت مع بعض الأشخاص ومع بعض الأشياء، قد تكون فلكية، قد تكون لها علاقة بالشمس أم بالقمر، وكانوا دائما حول السعادة أو الفرح أو الحظ يجعلون هناك اقتران ما بين هذه المواد، لذلك هي موجودة شئنا أم أبينا، لكنها طبعا ليست هي أساس في حياتنا وليست هي الذي يجلب الحظ أو السعادة أو الفرح، لكنها أشياء فيما نقول عنه بين قوسين، يعني أشياء من الشعوذة أو من أحيانا الضحك على العقل، لأن طبعا الحياة الإنسان غير مرتبطة 100% بهذا الموضوع. الذي يعطينا الحياة والتقدم والتغير هو العمل والمثابرة وإغناء وثراء النفس.
أحسنتم. دكتورة، من أين تنشأ ظاهرة قراءة الكف والفنجان، وهل لها أساس ديني أو فلسفي أو عقلاني؟
طبعا هذا الموضوع نشأ، قلت لك في السؤال الأول أنه نشأ خلال الأشياء التقليدية التي عاشتها الشعوب، وجعل هناك ارتباط ما بين بعض الأشياء التي تحدث، ربما قلنا في أشياء حياتية ربطوها بهذا الموضوع. طبعا القراءات الدينية أو الكتب الدينية لم تتطرق إلى هذا الموضوع، بالعكس، بل أنهم جعلوهم ملعونين لكل من يتعامل بهذا الموضوع أو أن يتكل على هذا الموضوع، موضوع الشعوذة وقراءة الفنجان والتفسير وهذه الشعوذات التي نراها يوميا في الشوارع وفي أحيانا في الأسواق. وهناك أشخاص لهم اختصاص بهذا الموضوع. الله سبحانه وتعالى في كتابنا المقدس القرآن الكريم لم يذكر هذه المواضيع. نحن نعرف على ماذا نعتمد في حياتنا، على أخلاقنا، مبادئنا، على عملنا، على الأشياء التي نجعلها ذخر لنا. طبعا الله يعني دائما كان الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم موضوع، وهذا الموضوع طبعا بعيد كل البعد عن الإيمان الحقيقي.
أحسنتم.
وجدت هذه الأشياء مرتبطة في الحضارات القديمة مقرونة بالأشياء التي كانت بعض الشعوب تؤمن بها، لأنها كانت طبعا لم تدخل طور العقلانية والحضارة وطبعا وجود الرسالات السماوية.
نعم.
فالموضوع موضوع شعبي متوارث تقليدي، لذلك هو يتجدد على فكرة، أنه يتجدد كل فكرة، ولا نستطيع طبعا أن ننفيه لأن هناك كثير من الأشخاص الذين يعتقدون ويؤمنون به.
أحسنتم. دكتورة، من الناحية النفسية والاجتماعية، لماذا يلجأ البعض إلى هذه الأمور؟ وهل يمكننا البناء على ما نسمعه من المتفائلين والقارئين للفنجان في حياتنا؟
طبعا وفقا للظروف المعيشة التي يعيشها الإنسان، ووفقا للظروف الاقتصادية الضاغطة وظروف الحروب والفقر والتخلف والجهل التي خلفته الحروب،
نعم،
كل هذه الأشياء طبعا هناك أشخاص كثيرون يؤمنون ويعتقدون بهذا الموضوع، ويجعلهم الظروف التي يعيشون بها يتجهون إلى التفسير وقراءة الكف والفنجان لكي يأخذوا إشارة، وقد تكون إشارة إيجابية بنظرهم.
نعم.
ولربما يحدث لديهم شيء إيجابي ويؤمنون ويترسخ الإيمان لديهم وعقيدتهم وإيمانهم أن هذا الموضوع جلب لي الحظ، أو أنهم أن من قرأ لي الكف أو الفنجان قد أعطاني خبر أو أعطاني إشارة وقد نجحت معه.
نعم.
فمن هنا تتوالى الأشخاص بإيمانها بهذا الموضوع وباعتقادها بأن هذا الموضوع يجلب لها الحظ ويعرف لها الغيب. يعني هذا الموضوع نحن نعرف الغيب بيد الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع الإنسان أن يعرف غيبه ومجهوله أو مستقبله. وإنما أعود وأقول أن هذا الموضوع طبعا مرتبط بالظروف المعيشية والاقتصادية والجهل، أعود وأقول الجهل والتخلف هو من يجعل الأشخاص يعتقدون أن هؤلاء يجلبون لهم الحظ ويعطونهم بعض الإشارات التي تغير وتحسن بحياتهم، وقد تكون إشارة لأشياء قادمة ويعتقدون أنها ستنجح.
نعم، أحسنتم. دكتورة، وكسؤال أخير، ما هو واجب المؤسسات الإعلامية والتثقيفية والحوزات العلمية إزاء هذه الظاهرة التي تفتك بعض العوائل؟
طبعا الموضوع هنا فعلا نحتاج كثير من التوعية، نحتاج كثير من الدروس والمحاضرات التي أولا تغني فكر الإنسان، تغني عقله،
نعم،
تغذي روحه من الداخل، بعيدا كل عن هذه الشعوذات وهذه الأكاذيب وهذه المواضيع التي تأخذ الإنسان إلى أماكن أخرى،
نعم،
تأخذه من نفسه، من وعيه، من تفكيره. رجال الدين طبعا مشهورين، ورجال الدين طبعا الأصحاء والواعين الذين دائما هم هدفهم الإنسان، وأن يوصلوا رسالة الله سبحانه وتعالى للإنسان لكي يعتقد ولكي يؤمن ولكي يرى بأم عينه أن هذه الأشياء هي بعيدة كل البعد،
نعم،
عن العلم وعن الحضارة وعن التفكير وعن الإيمان الحقيقي بالله سبحانه وتعالى.
أحسنتم.
وسائل الإعلام لها دور كبير في بعض أكاذيب هذه الأشياء وهذه الوسائل التي يستخدمها بعض الأشخاص ويعتبرونها باب رزق لهم، ونحن نرى على بعض الشاشات أن لتواجد هؤلاء الأشخاص قد يقرؤون الفنجان أو الحصى، ينثرون الحصى وبعض الصدف البحرية، وكثير من المحطات طبعا لديها تمويل كبير من خلف الأشخاص الذين يعتقدون بهذا الموضوع، ولديها مردودات مادية من وراء الاتصالات. طبعا الموضوع هنا أصبح تجاري، لذلك على الإعلام أن يكون طبعا هو الصوت الأقوى والصورة الأصح التي تكذب كل هذه الأشياء وتعطينا الطريق الصحيح، الذي طبعا إلى جانب رجال الدين والإرشاد والتوعية في المجتمع، أن نكذب هذه الأشياء ونبتعد عنها، لأننا نحن أولاد الحضارة، أولاد الحقيقة، أولاد الواقع. علينا دائما أن نتابع كل ما هو جديد في عالم التطور وعالم التكنولوجيا والعقل والكتاب والكلمة، بعيدا عن كل هذه الأكاذيب وهذه طبعا الظواهر السلبية التي تعود بنا إلى الخلف وتعود بنا إلى الجهل والتخلف إذا صرنا على نفس الدرب لها.
نعم أحسنتم. الدكتورة سلوى شعبان الاستشارية الأسرية من سوريا، شكرا جزيلا على حضوركم الطيب في هذا اللقاء، وشكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة. أهلا
وسهلا، أهلا أستاذ حيدر، شكرا.
وأنا بدوري أشكر الدكتورة سلوى شعبان الاستشارية الأسرية من سوريا على هذا الحوار، وفعلا ذكرت نقطة، طبعا كل النقاط التي ذكرتها الدكتورة سلوى شعبان مهمة وجيدة، ومن هذه النقاط التي ذكرتها هي وسائل الإعلام. فعلا للإعلام دور كبير في نشر التوعية من أجل الحد من هذه الظواهر، هذه الظواهر التي لا تمت للعلم وللدين بصلة، فقط وجدت من أجل المردود المالي لبعض الأشخاص، وخاصة الآن مستمعينا الكرام نحن نعيش مع ثورة التكنولوجيا. ظهرت هاي التطبيقات، قراءة الفنجان للهواتف الذكية مثلا الآن عبر الهواتف، لتستولي على عقول الكثيرين من الناس، فيلتقط بعض الأحيان الشخص من خلال التطبيق مثلا صور للفنجان من كافة زوايا الفنجان ويرسلها مع بياناته للقارئة، وهناك خيارات مثلا للقارئات، ويستطيع الشخص الحصول على قراءة مميزة برسالة صوتية عندما يمتلك هذا الشخص رصيد عالي في بعض الأحيان. للحصول على الرصيد يجب الدفع لذلك، وهذه كلها مردودات مالية تعود على يعني المستخدم لهذه التقنية، تعود عليه بخسائر فادحة. هناك أيضا تقول ماجدة عبد الله من العراق، إحدى مستخدمات التطبيق، أنها تشرب القهوة يوميا من أجل إرسال صور الفنجان والحصول على قراءة عبر التطبيق، رغم أنها يعني تذكر لا تصدق ما يقال، ولكنها اعتادت ذلك من أجل التسلية. فاطمة أحمد من الجزائر تقول إن القراءات التي ترسل من التطبيق مجرد معلومات عشوائية لا صحة لها، لكنها تستخدم التطبيق عند اجتماعها مع الفتيات. تقول فاطمة لتمضية الوقت، لتصديق ما يعجبني من الكلام الإيجابي فقط. لكن على خلاف ذلك تهاني حسن من اليمن تقول تعتقد أن التطبيق يحلل الفنجان بشكل صحيح بنسبة كبيرة.
إشارة خضراء. أهلا بكم مستمعينا الكرام، في هذه الفقرة سوف نتوقف عند رأي بعض الفقهاء والمراجع العظام في مسألة قراءة الكف والحكم الشرعي لها، حسب رأي السيد آية الله الخامنئي، والذي وجه سؤال إلى سماحته في حكم قراءة الكف والاعتقاد به، فسئل أيضا عن قراءة الكف فأجاب إن كان إخبارا قطعيا فلا يجوز. وفي سؤال كان قد وجه إلى السيد آية الله السيستاني حول جواز قراءة الكف والحكم إذا كان للتسلية فقط، فأجاب يجوز، ولكن لا يجوز الإخبار بموجبه على سبيل القطع. وكان السيد آية الله الخوئي قدس سره الشريف قد سئل عن قراءة الكف والفنجان، فأجاب في حينه نعم حرام، ويحرم أخذ المال في قباله، والله العالم. وكان قد وجه سؤال إلى سماحة السيد آية الله محمد حسين فضل الله رحمه الله في حكم قراءة الكف والاعتقاد به وترتيب الأثر عليها، فأجاب يحرم ترتيب الأثر على مثل هذه الأمور، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله تعالى، ولا أساس لما يتحدث عنه قارئ الكف، ولذلك لا نشجع على التشاغل به. أما عند أهل السنة والجماعة فإن قراءة الكف من أنواع الدجل والشعوذة التي نهى الله عنها، ويلزم المسلم أن يحذر منها ويحذرها، لا أن يتسلى بها ويدعو إليها.
وإذا صح أن الشخص يدعي معرفة الغيب عن طريق الدجل والشعوذة وقراءة الكف فهو كافر، وعلى المشتغلين به المسارعة إلى التوبة. شكرا لطيب متابعتكم، وهذه عودة إلى الزملاء ومتابعة عالم المرأة.
نعم مستمعينا الكرام، أقول لكم قبل الختام، المنجمون هم بشر عاديون لا يملكون معطيات الغيب ومفاتيح الغيب حتى يهندسوا لحياة الناس. المطلوب من الناس أن يكونوا على مستوى من الوعي، فلا يتمسكوا بما يقوله هؤلاء وكأنها الحقيقة التي لا تقبل النقض عندهم، إنما هي مجرد تحليلات وتخمينات لا تعبر عن حقيقة علمية ثابتة. طبعا إن شاء الله استمعتم إلى هذا اللقاء وكذلك مشاركات المستمعين الكرام. استمعنا للأخت أم علي الحسيني من العراق، وذلك زينب من لبنان، والدكتورة سلوى شعبان الاستشارية الأسرية من سوريا تحدثت حول هذا الموضوع. أما لقاء الأسبوع القادم لعالم المرأة، الموضوع القهر العائلي ضد المرأة، إن شاء الله منتظرين لمشاركاتكم حول هذا الموضوع. وحتى هذا اللقاء لكم مني أطيب المنى والتحايا، وأتمنى لكم الصحة والسلامة والعافية. مع ألف سلامة.
علمتني معنى الحياة، أنت الذي للإعتناء ثورة النجاة، أنت الذي علمتني معنى الحياة، أنت الذي للإعتناء ثورة النجاة، علمتني معنى الحنان والرأفة في العنفوان، علمتني معنى الحنان والرأفة في العنفوان، أنت الذي علمتني.